بسم الله. درس الصداق قواعد بتاريخ 30 رجب 1437 7 مايو 2016.
موضوع
ليه مشيخ
من
المواضيع
موضوع
في موضوع بدل بدايه في معارك
يا عصام. والله الشيخ
معارك
ونحن نحتاج فيه الى
الشيخ قبل في ده في درس القواعد تكلم فيه هو الشيخ سابقا.
نعم
تكلم فيه سابقا درس القواعد تكلم فيه ثلاثة آراء وكذا رأيان.
والله الشيخ هذا الدرس لو نجلس فيه
حقيقة حقيقية
أي يعني لو نجلس إلى رمضان بس نضبط هذا الموضوع.
وفي واحد حقق نوم بهرام فيما لا يعرف فيه بشيء كتيب صغير يعني عندكم؟
عندي خاصة
مشروع مشروع
شرح للأمير
ايه شرح للأمير عنده ايه جيبوا الناس شو الناس
رسالة صغيرة
عمر الشيخنا قبل ما ننسى
والانتشار هذا على الاختياري يدل أن داع ذوي اختباري مكفر في رمضان مكره على الجماع صائما أو مكره
مكره
في النسخة دي مكفر في رمضان مكره على الجماع صائما أو مكره
مكفر في رمضان مكره على الجماع صائما أو مكره
ليه؟ ولو مكسور مكره على الجماع صائما أو مكره
هل يعذر الجاهد أن لا فعل ما وابن رشد عذره من سلم من حق غير مع أن قد وسعا ترك تعلم وإد منعا وقيل إن يجهله جنسه عذر أو غير من يعذر بالعد حصر وهي العبادات وكل من دفع زكاته لغير مصرف منع منفعة منفقة من مال زوج غائب من بعد موت زوجها مما أبي وذات شرط زمن إذا قدم زوج لأكثر ولم تقض علم مثبتة الإضرار حيث وطئت بعد تلوم لزوج قد ثبت واطئ في الاعتكاف يجهد وقاطع المسكوك ليس يشهد وساكت من بعد حمل زاني ما أراد النفي باللعان وصمت بكر عند الاستئذان وثيب تحضر عند عقد الباني كذاك صمت حاضر المدياني يعتق عبده بلا شنآن يا شنآني ذاك صمت حاضر المدياني يعتق عبده بلا شنآني كذاك معتقان شاهداني من يشتري أباه ثم الثاني جاهل عتق نفسه بالآن من شارب أو قاذف أو زاني وكل بيع فاسد البنيان كذا مظاهران وواطئان من قبل كفارة أو بيان إتمامها عوقب ذاك
الجاني
عوقب ذاك الجاني أول واستأنف هذا الثاني وآكل مال اليتيم دواني وحائز عاملة كالباني فيدعى
سواه
للحيطان
بسم الله الرحمن الرحيم هذا بقية مسائل الكرهان سبقنا الكرهان لكن مع أنه كان هناك يتتبع نظم كتاب واضح المسالك ذاك مثل بعض الفروع ولم يمثل لبعضها بعدما انتهى هو منه رجع لبعض تلك القواعد وأضاف بعض الفروع اللي لم يذكرها سابقا وذكرها صاحب المنهج تكميل، لعله كان يريد أن يكمله في نفس اسمه، لكن قد يكون عاجله الأجل وكذا لأنه جعلها ملحقات بعد. هذا هذه القاعدة في السبق أن ذكرها، لكن ذكر منها واحدة من فروعها والفرع الثاني ما ذكره، هو الانتشار جماع يقتضي الاختيار ولا لا. ولذلك مثلا هل المكره على الجماع يعاقب بالحد أم لا؟ بعضهم قال ولا تأتى منه إلا إذا كان فيه انتشار وذاك دليل على الاختيار، وبعض قال لا هو هذا أمر طبيعي وهو لما أكره يكون ساقط عنه الحد ذاك هو الاختار اللخمي وجمع معه. فهذا هو اللي قال هل هو يدل على الاختيار أم لا، هل هو يدل على الاختيار فيكون صاحبه لو أكره عليه معاقبا حتى بالحد أم لا يدل على الاختيار، لأنه هو حتى ولو كان يريده بنفسه لكنه كان يمنع نفسه عنه تقاتا لله، فعليه إذا أكره عليه يكون ساقط عنه الحد لأنه غير مكره. اذكر هنا الفرع الثاني اللي هو قضية أنه لو أكره على جماع في نهار رمضان هل تكون الكفارة على المكره أو تكون على المكره أو تكون ساقط عن المكره؟ مكفر في رمضان مكره على الجماع، مكره على الجماع صائما أو مكره، معناها هل الكفارة في رمضان تكون على المكره على الجماع أو على المكره؟ إذا قلنا عن الانتشار لا يدل على الاختيار يكون المكره هو اللي عليه الكفارة، وإذا قلنا أنه يدل على الاختيار يكون المكره عليه الكفارة. وهذا إن شاء الله خليل الخلاف هذا. وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان من سبقان كتبناها، والراجح أنه ما عليه تكفير لأنه ما دام مكره ما عليه الكفارة،
الكفارة على المكره.
طيب هذا القاعدة الأخرى قاعدة هل الجهل عذر أم لا، وهي سبق أن نذكرها، سبق أن نذكرها في البيت 312 القاعدة رقم 8 يضح المسألة
212.
والجهل هل ينهض عذرا أم لا؟ فليس يلحق بسهو جهلا. والجهل هل ينهض عذرا أم لا؟ فليس يلحق بسهو جهلا.
نعم، هذا هو القاعدة اللي ذكرها سابقا، ولأنه أتى فيها بما ذكره صاحب إيضاح المسالك. هنا أراد أن يذكر المسائل الخلافات اللي ما ذكرها صاحب إيضاح المسالك والفروع أيضا اللي ما ذكرها، لأنه بعضهم مثلا ضبطها بالحد وبعضهم ضبطها بالعد. اللي ضبطها بالحد مثلا منه القرافي اللي قال عنه ضابط عفو من جهل عرى ما شق الاحتراز أو تعذر، أنه الجهل المعفو عنه ما يشق على الإنسان معرفته أو تتعذر عليه. فإذا مثلا استعمل الشيء ما هو مشروع أو طاهر أو غير ذلك وهو لا يعلم لا حرج عليه فيه لأنه يشق عليه معرفة ذلك، فيقول ضابط المعفو عنه من الجهل ما يشق الاحتراز منه أو يتعذر. ولذلك ذكر مبدأ هل يعذر بالجهل أم لا، صحيح أنه لا يعذر بالجهل، وبعضهم حدد ضابط آخر لما يعذر فيه بالجهل. الأصل من لا يعذر بالجهل يقول ابن رشد عذره إن سلم من حق غير عن قد وسعا ترك تعلمني وإلا منعا. يقول ابن رشد الجهل يعذر به بقيدين، أولا أن يكون يسعه ترك تعلمه، معناها ليس من الأسائل اللي يجب عليه تعلمه، ما هو كي الصلاة ولا كي الصوم اللي واجب عليه تعلمه، وثانيا أنه لا يتعلق به حق الغير. الشيء يتعلق به حق الغير ولو جهلت أنت استحقاق ذلك الغير له لا يكون جهلك له عذرا، لأن مال الغير مثلا أو شيء له حق يتعلق بحق الغير لا جهلك لا ي...
حتى الخطأ والعمل فيه
إيه نعم لا جهلك له لا يكون عذرا به عذرا لك فيه. وكذلك ما تعين عليك معرفته كأحكام الصلاة والطهارة والصوم والزكاة والحج هذا جهلك له لا يعفيك منه، لأنه يجب عليك تعلم. إن الله وجب على العلماء العلم وجب على الجاهل السؤال عنه سر ولد كريم كتبه تعالى.
شيخ الأمور نسأل الآن أو بعد الدرس؟ هل يمكن أن نسأل الآن أو بعد الدرس؟
أيوة
الآن. مسألة العذر والجهل هي الناس اللي يتكلمون عنها كثيرا، أكثر شيء في أمور العقائد، مثال ما وقع فيه بعض المتصوفة من عبادة القبور بعض الجهال منها، أو ما وقعت فيه بعض الحكومات الإسلامية بعد الرحيل المحتل من تحكيم
قوانين
غير إسلامية وضعية. هذه الأمور هي من مسائل العقائد، وهذه إذا مثال لو واحد البسيط مثلنا إحنا فتعريف طبعا تعريف الرشد يشمل هذه الأشياء، لأنه هذه من الأمور العقائد من الأشياء. هل يمكن أن نعتبر أن أمور العقائد من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتعلم؟
هذا أحسن بعد ما انتهى من الدرس نرجع له، أيضا لأنه موضوع يحتاج.
والله يا شيخ لو تشفينا من هذا
إن شاء الله قدر الاستطاعة إن شاء الله.
الله يحفظك يجزيك خير.
طيب، وقيل أن يجهل جنسه، وقيل أن يجهله جنسه، جنسه مثلا اتضح لكم كلام ابن رشد يقول الجهل يعذر به إذا كان ما يسع الإنسان ترك تعلمه ولم يكن يتعلق به حق الغير. إن كان مما لا يسع الإنسان ترك تعلمه وكأحكام الطهارة والصلاة وكذا والحج والصوم أو فلا يعذر بالجهل فيه، أو كان يتعلق به حق الغير فلا يعذر بالجهل فيه. طيب، وقيل إن جهله جنسه عذر. القول الآخر قالوا بعض العلماء الإنسان إذا ادعى جهل شيء إذا كان مما يجهله أبناء جنسه يصدق في ذلك، وإذا كان مما لا يجهله أبناء جنسه لا يصدق في ذلك. مثلا لو شخص من الورثة موروثه أوصى بوصية لوارثه أو أوصى بوصية بزائد على الثلث فهو أمضاها، ثم جاء وقال أنا والله ما كنت أعتقد أني أن الوصية هذه ممكن نتكلم فيها أو ممكن نردها. هذا إذا كان ممن يجهل جنسه هذا النوع يقبل منه ذلك بيمينه، وإذا كان ممن يخالط أهل العلم وكذا ولا يجهل جنسه ذلك لا يقبل منه. نعم، وهذا أشار له خليل في باب الوصية، قلت ولزم إجازة الوارث، نهى ولزم إجازة الوارث للوصية اللي ما هي لازمة لمرض لم يصح بعده، هذا كلام إنه إذا كان في المرض إلا لتبين عذره بالإجازة لكونه في نفقته يخشى أنه يقطع أنه نفقته أو دينه أو له عليه دين أو سلطانه يخشى منه، إلا أن يحلف من يجهل مهله إن جهل أن له الرد، معناها هذا هو محل الشاهد، معناها إلا إذا أجاز وقال أنا أجزت ظانا أنني تلزمني الإجازة. ففي هذه الحالة إذا أقسم أنه كان يظن أنه تلزم الإجازة فيصدق ولا تلزم تلك الإجازة. كذلك مثلا من ذاب على صدقة وقال أنا كنت أظن أن الصدقة تلزم الإثابة عليها، ما جاء وقال أنا أريد استرجاع مالي، إذا كان مثله يجهل ذلك يقبل منه ذلك بيميني. كذلك مثلا البنت الصغيرة كما ذكر بعض العلماء أبو الحسن صغير وغيره البكر المهملة إذا سقطت حقها من الورثة لإخوتها وهي صغيرة مسألة، حتى ممكن تكون مسألة في الحجر لأنها مهملة صغيرة تصرف غير ماضي ومضت مدة طويلة وكبرت وما طلبت الرجوع، ثم طلبت بعد ذلك بزمن، فقال هو إذا حلفت على أنها كانت سكتت كانت ظانة على أن هذه الهيبة تلزمها لها الحق في الرجوع. فهذا هو اللي يقولوا فيه أنه ما يجهله الإنسان، معناها إذا ادعى الإنسان جهل ما يجهله أبناء جنسه فيصدق فيه بيمينه، مثلا في الأشياء اللي أصلا له حق فيها ويعتبر مثلا سكوت عنها أو تنازل عنها. فإذا كان إذا كان حلف المقطوع وحلف المقطوع وظانوا لزوم الدية، مثلا لو شخص مثلا قتل شخصا خطأ والتزم هو بالدية وكان يظن أن الدية تلزم لوحده، ثم تبين له الحكم أن الدية ما تلزم لوحده وإنما تلزم العاقل، فقال أنا التزمتها وأنا أنه لازمه. فهذا إذا كان من يشره ابناء جنسه يصدق بيمينه.
هذا فقط في الأشياء التي له فيها حق أو في كل شيء؟
إيه لا مثلا ما يشره ابناء جنسه، فهذا احنا قلنا أن العبادات لا تقبل فيها، معناها دعواه الجهل فيما يشره ابناء جنسه يصدق فيه
في غير العبادات.
طبعا نعم طبعا
قيل أي يجهل جنسه
بيجي عذر وغير من يعذر بالعد حصر. هناك هنا مثلا إذن بعض العلماء حد ما يعذر فيه بالجهل ضبطه بالحدود بضابط، مثلا كما ضبطه القرافي مثلا بما يشق معرفته أو ما يتعذر، وابن رشدين ضبطه بما لا يلزمه علمه ولا يتعلق به حق الغير، أو من ضبطه بما يجهله ابناء جنسه أنه يصدق فيه. وهناك من ذكر ما لا يعذر فيه بالجهل ذكرها بالعد، وهذا منه صاحب التوضيح ذكرها عدا، خليل في التوضيح ذكرها عدا طبعا تبقى لغيره، وهذا هو أيضا أتى به فذكر هذه الفروع الكثيرة. ما هي المعدودات هذه؟ وهي العبادات وكل من دفع زكاته لغير مصرف منع. يقول من هذا الذي لا يعذر فيه به بالجهل العبادات، لأنه ما يتعين على الإنسان معرفته، لو صلى صلاة مثلا خطأ لا يعذر بالجهل، مثلا ما شاف ركوعها أو ما شاف سجودها لا يعذر بالجهل وتكون صلاته باطلة. ما توضأ ما يعذر فيه بالجهل. ما صام أو مثلا كلف الصوم أو شرب ما يعذر بالجهل، فتكون الصوم باطل. أو في الحج مثلا ما وقف عرفة وكذا، هذا صوم باطل، حج هو باطل ولو كان شاهد. وهي العبادات وكل من دفع زكاته لغير مصرف منع. ومنها من دفع زكاته لشخص يظن أنه مصرف الزكاة، ظن أنه مسلم فقير وتبين أنه بلا كافر أو غني أو مسلم غني، هذا لا تجزئه زكاته. مع أن هذه المسألة سبق أن جاء التطرق إليها في القاعدة اللي قبل هذا، وهي هل المعتبر الواجب اجتهاد أم الإصابة؟ لأنه إذا قلنا أن الواجب اجتهاد هو اجتهد وأعطى لمن ظنه مستحقا، وإذا قلنا الواجب الإصابة معناها إصابة الواقع إصابة الحق وما أصاب. ولذلك اللي رجحون أنه لا تجزيه، وأنها إذا كانت ما زالت وقيل أنها تجزيه لأنه فعل ما في قدرته. ولذلك قالوا أنه إذا كانت ما زالت موجودة عند من أعطيت له ذو الحق في استرد، وإذا كانت فاتت وكان الشخص اللي أخذها هو اللي فوتها يرجع عليه بقيمتها، إذا كان لم يفوت بالهلكة بأمره السماوي، إذا كان غره قال له أنا فقير وهو غني يرجع لي حتى بالسماوي، وإذا كان لم يغره لا يرجع عليه به. استثنى ابن رشد من هذا الخلاف إذا كان الإمام هو اللي وزع الزكاة أو نائبه مثلا وأعطى لشخص لا يستحق باعتقاده أنه مستحق، ثم تبين أنه غير مستحق ولم يمكن استعادة المبلغ منه، هنا تجزي عن رب المال ولا يلزمه دفع الزكاة بعد ذلك، لأن الإمام هو اللي عنده الحق في التصرف ويتصرف بالاجتهاد. وهذا هو شرط الخلل قلت الأشياء اللي لا تجزي دفع الزكاة أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام، تعذر ردها معناها أنه إذا كان ما تعذر ردها يأخذها إذا كانت قائمة أو قيمتها إن فاتت، أما إذا تعذر ردها فيلزمه هو دفعها إلا الإمامة إذا اللي أعطاها وتعذر ردها لغير مستحق فلا تجب على المالك الزكاة بعد ذلك. هناك من قال لا، هو ما دام دفع باجتهاد لا يلزمه الزكاة بعد ذلك، لأنه المطلوب منه لا الاجتهاد وهو فعله فتكون ساقط عنه. وبدل لاحظ الحديث الحمد لله على سارق الحمد لله على ساني الحمد لله.
إذا أعطاه وغره وهلك، إذا ما غره إذا أعطاه وظن أنه محتاج وهو مش محتاج في نفس الأمر وهلكت بسماوي إنه ما علي شيء.
لا ما علي شيء اللي هو الآخر.
لا الآخر ما علي شيء، المعطي
المعطي لي
علي
القول مش طيب. هذا إذن هذا اللي عدوها، وكل من دفع زكاته لغير مصرف منع قبول زكاته. منفقة من مال زوج غائب من بعد موت زوجها مما أبي، يقول كذلك من المسائل اللي عدها الزوجة لو أنفقت من مال زوجها الغائب، هذا هو الأصل عندها الحق تنفق منه، لكن زوجها لو مات ما عندها الحق تأخذ نفقة من مال، يعني صار مال وارث. فإذا أنفقت من مال زوجها الغائب اعتقاد أنه ما زال حيا وتبين أنه مات، فعليها أن تعيده، لكن اللي أخذته وانفقته بعد موته لأنه صار مال وارث، وهذا يدخل في القاعدة الأخرى أنه ما تعلق به حق الغير، لأن هذا مال وإن كانت هي جاهلة طبعا ما هي آثمة لغير، لكن يلزمها تدفع المال للآخرين لأنه مال وارث وليس مال الشخص الآخر اللي كانت يدخل. إذن هذا لا تعرف في بشري ولا تشرطي، إذا كان في شيء تسمون إذا كان في شيء ما هو واضح مطهم. طيب ولا تشرط زمن إذا قدم زوج لي أكثر ولم تقضي علم، يقول ما لا يعذر فيه بالجهل، إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يغيب عنها مدة معينة كيف ستة أشهر مثلا وأنقضت تلك غابة وأنقضت تلك المدة وزادت عليها ولم تقضي بشيء معها لم تأخذ أمرها بعد ذلك جاء الزوج قالت أنا الحين أريد أن أخذ ما كنت اشترط، نقول لها لا ما عندك الحق لأن الزمن مضى وأنت ما أخذت. قالت أنا كنت جاهلة أني للحق، كنت أظن أني مثلا مدتي أنها مطلقة أنها ما يحدد الزمن، نقول لها لا ما يقبل منك دعوة جهل، وبعضهم حددك الزيادة بشهرين وهي طبعا الله على العرف. ولا تشرط زمن إذا قديم زوج لي أكثر من الزمن لحدته ولم تقضي علم عدم حقها في قضاء بأخذ بشرطها بعد ذلك. تدري إضراري حيث وطيئت بعد تلوم لزوج قد ثبت، قال ما لا يعذر فيه بالجهل، لو أن الزوجة مثلا ادعت إضرار الزوج بها وأتت للقاضي وكلف بالإثبات وأثبتت تلوم للزوج للطعن في الشهود أو شيء وأمره بالحضور ليطلق عليه، فأثناء ذلك جاء الزوج وقال أنا مكنتني من نفسها وصدقته، نقول لها ما عندك الحق في الطلاق بالضرار يعني كرضيت بتمكين نفسي، قالت أنا كنت أجل أن تمكيني نفسي منه أن يسقط حقي في الطلاق، نقول لها لا ما نسمع نقبل منك، كان عليك أنك تسألني قبل ذلك يعني دليل على الرضا.
الإضرار أي وجه من وجوه الإضرار؟ أي وجه من وجوه الإطار لا يشترط الهجر في الفراش؟ أي وجه من وجوه
الإطار؟ أي وجه من وجوه الإطار؟ لأنه الضرر اللي رضيت به ما ممكن تطالب به بعد
ذلك. ويلوم القاضي، كيف يلوم؟
يلوم معناها يعطي تلوم أجل
فرصة
لراجع
نفسه،
لا أو للرد، لأنه أي واحد جاء عليه شهود عنده الحق فرض عليهم،
لا يعطي فرصة في ضحض البينة مثلا،
يعطي فرصة في ضحض البينة. نعم نعم،
ويدخل فيه يعطي فرصة يحسن سلوكه
أيضا، قد يعطيه فرصة يحسن سلوكه. نعم، لأنه أحيانا القاضي يعطيه فرصة يحسن سلوكه، وإذا لم حسنها ما حسنها يطلق عليه، أحيانا أيضا لعلم ما في فائدة يطلق عليه. واطئ بالاعتكاف يجهد، كذلك يقول ما لا يعذر فيه بجهلي، هو طبعا واطئ بالاعتكاف يفسد الاعتكاف، لو كان هو جاهل واطئ بالاعتكاف هذا يفسد اعتكافه، لأنه هذا ما يتعلق بالعبادات، ولا تباشر أنه أنت معاكبنا في المساجد. طيب، هذا لا يعذر فيه بجهلي لأنه من العبادات. وقاطع المسكوك ليس يشهد، الدراهم المسكوكة أو الدنانير المسكوكة هذه عملات تعامل بها الناس كانت، فلو شخص أخذها وقطعها أو ضربها حتى أفسدها يقول له هذا فعلت شيء حرام وشهادتك غير مقبولة، عملت شيء قال ما تعرف أن هذا حرام، قلنا له لا ما نقبله منه، لأنه هذا من إضاعة المال ومن الإفساد في الأرض.
شيخ يجهد وش معناه؟ وقاطع في الاعتكاف يجهد،
وقاطع المسكوك ليس يشهد،
لا يجهد الأولى
يجهد أنها حرام،
هو هنا مكتوب يجهد،
وقاطع في الاعتكاف يجهد وقاطع المسكوك ليس يشهد، لأنه هذا الدال والآخر الدال لازم يكون الروي واحد.
لا ماذا يقصد بكلمة يجهد فقط؟
معناها يجتهد في هذا ودعا جهل. نعم. طيب، وساكت من بعد حمل زاني ثم أراد أن في اللعاني، يقول من ادعى رؤية زوجته أنها تزني أو أن هذا الحمل ليس منه وإنما هو زنا، وسكت ما لما رآه ما تكلم، بعدما وضعت حملها مدة قال والله هذا الحمل ما هو منه، يقولوا ما نقبله منه، والله كنت جاهل الله أنني ممكن أي وقت أنا ننزيه، يقولوا لا هو لازم بلعان معجل، لازم يبادر بالإنكار، إذا ما بادر بالإنكار معناه أنه قبيل وما يقبل منه بعد ذلك نفي النسب، ولا يحق له الملعنة ويحق به الولد وحد فرميها. نعم، أيوه، وزي من تعذر عقد الباني، وصمت بكر عند الاستدانة، هو أصل معروف أن إذن البكر مصمت، وإذن البكر صمت، وإذن البكر صمت، أن البكر لا سكتت أنها معناها إذن في الزواج، فإذا سكتت البكر وزوجت ثم قالت والله أنا ما كنت أعتقد أن سكوتي هذا أنه يدل على الرضا، قل لها ما نقبله منك، وهذا هو الأصح وهو قول الأكثر، هناك من قال يقبل منها لكن مشهور لا يقبل منها، خليل يقول ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر، دعوى جهل صمتها يدل على الرضا. وكذلك الثيب إذا حضرت العقد عقد الزوج لها جاء عقد وعقدها وهي حاضر ودخل بها الزوج، ثم بعد ذلك قالت والله أنا ما كنت راضي، وبعد ما دخل الزوج بها ما نقبله منه، ليش ما رفعت أولا؟ إذا دعوات الجهل بذلك لا نقبله، لأن هذا جهل ينافي الواقع، دعوة ما هي مقبولة. أيوة،
كذاك صمت حاضر مدياني
وابتقى عبده بلا شنآن. يقول كذلك المديان اللي هو الغريم هو من حاط الدين بماله، الغرماء يمنعوه من التبرعات، فهو هذا المدين اعتق عبده وبعد ما اعتقوا وخلاص جي الشخص المدين قال أنا أريد وما أتكلم هو بعد ما اعتقوا مدة جو يقول أنا أريد أن أرد هذا العتق ونأخذ هذا العبد في الدين. قالوا ما عندك حق. ليش؟ لأنك سكت. قالوا والله كنت جاهل أني عندي الحق في الرد. قالوا ما منعطوه بلا شنعاني معناها يقصد بلا شنعان بلا خصومة وبلا كلام هو نقصد بها. أنا ما أنكر
ما ينكر بالدين.
نعم.
كذاك معتقان جاهلان كذاك
معتقان جاهلان
معتقان
أصلح هنا هو هناك ذكر معتقان لكن فيها كلام كذاك معتقان جاهلان من يشتري أباه
ثم
الثاني جاهل عتق نفسه بالآني من شارب أو قاذف أو زاني. يقول هناك معتقان لا يعذران بالجهل وهما شخص هو الشخص لو اشترى أباه صار يعتق عليه ولد هذا يجب أن تقمع لي لأنه ما يجوز منكم. لكن لو اشترى أباه جاهلا وابوه راح لبلد من إفريقيا وما كان ظانوا أنه هذا هناك أبوه واشترى عبد يباع واشترى وبعد ما اشترى تبين أنه أبوه فهذا يقولون أعتقوا عليه هذا طول يقولوا لا أنا ما اشتريته ماني وأنا أبوه يقولوا خلوا ولو ما نعذرك بالجهل. ثم الثاني جاهل عتق نفسه شخص اعتق وما علم بالعتق وهو ارتكب مثلا جرائم حدية شرب الخمر أو زنا أو سرق ولما جاء له يقوم عليه الحد قال والله أنا ما علمت أني حر. نقول له ولو ليش؟ لأنه هو عبد حرام لهذه المحرمات وإن كان يعتاق ويزيد عليه الحد لكنه التحريم كان حاصل قبل ذلك فجهله بالحرية لا يمنع من إقامة الحد عليه حد.
وكل من فاسد البنيان كذا مظاهران
واطعان. يقول من قبل كفارتنا وبيان إتمامها عقب ذاك الجاني الأول واستأنف هذا الثاني. يقول الفاسد يبطل مطلقا ولو قال أنا كنت أجل أن هذا البيع المحرم باع بيع فاسد باع بيع بالربا ربويين اشترى واحد منهم مثلا بالتفاضل هم ربو من نوع واحد مثلا أو ربويين باعهم بالنسيئة أو حد ربويع الفاسد أو مثلا سلف بزيادة أو شيء. لما جاء قال والله ما كنت اعتقد ان هذا البيع فاسد ما نعرف. نقول له ولو سواء علمت او جهلت هذا البيع فاسد ويفسخ كل بيع فاسد بالبنيان انا فاسد الاصل. كلام ظاهران واطئان من قبل كفارتنا وبيان اتمامها عقب ذاك الجاني واستنف هذا الثاني. يقول كذلك مما لا يعذر فيه الجهل صفين من المظاهرين. المظاهر اللي يقولوا لا زوجتي أنت علي كظهر أمي ويجب أنه لا يقربها حتى يكفر بالكفارة اللي في القرآن. فلو وطئها قبل الكفارة وقال ما كنت أعلم هذا يكون آثم ويعاقب ولا نقبل منه الجهل لأن هذا ما يلزمه علمه. وبيان إتمامها أو ذات شرع في
الشيخ من يعاقبه
عقيب السلطة وبيان إتمامها أو
يعاقب عفوا تعزيرا
يعني عزر الموت معصية الله كل شيء كان معصية أو بيان إتمامها أو اشترع في الكفار لكن قبل إتمامها عشر أهله هذا يبطل الكفار. قال أنا كنت جاهل أني حرام علي قبل تتمهل يقول له خلاص ذيك الكفارة اللي بدأت فيها بطلت وتستأنف كفارة ثانية عقب ذاك الجاني الأول اللي وضيع قبل أن يكفره واستأنف هذا الثاني اللي وضيع بعد أن شرع في الكفارة قبل إكمالها.
هذا لا يعاقب يستأنف فقط
هو تنويع فقط وكل من عمل معصية ما من معاقب.
وآكل مال اليتيم الواني.
وآكل مال اليتيم الواني كذلك آكل مال اليتيم. تقول تأكل مال اليتيم الكبائر صح؟ الواني اللي هو الضعيف. آكل ماله ولو قال أنا ما كنت أعرف من أكل مال اليتيم ما يقبل منه. حتى لو قال أنا ما كنت أعلم مال اليتيم ولو كان ما هو مال اليتيم ما يجوز لك تأكل. سأل مال اليتيم ولا ما هو مال اليتيم. فكون ما كنت أعرف إنه مال اليتيم ما يودي لك انك جاهز لك تاكل فعليك انك انك تتغربوا حتى ولو كان مال غير يتيم لكن هو ذكر مال يتيم لانه اشد وعقوبه فيه اشد لما هو كل من اكل مال شخص ولو جاهلا عليه ان يغرم لانه يقول العمل والخطا هما الى السواء.
وحائز عامله كالباني فيدعي سواه للحق
عنه. وحائز عامله كالباني في الدعي سواه الحيطاني معناها حائز عاملة معناها حائز الحيازة العاملة حيازة العاملة اللي هي الحيازة الطويلة المشروعة انحاز شيئا يدعي ملكه والآخر حاضر ساكت اما جاء وقال هذا لي يقولون ما نقبل منه هذا اجنب غير الشريك 10 سنين اما ادعى حاضر ساكت بلا مانع لم تسمع ولا بينته. وذكرهم هنا أيضا صيغة أخرى وقد يكون هذا الشيء معروف من أصلا لك أنت لكن أنا قلت أنه أو أن أبوك لأبوك مثلا لكن أنا ادعيت أني اشتريت منكم أو أنكم مهبتوا لي ومكذا عندي مدة طويلة وأنتم ما تكلمتوا قلت أنا جيت وأنتم قلتوا هذا ما حقنا أصلا قلت أنا اشتريت منكم من زمان ولا كنت تتصرف فيه أنتم ما تكلمتم وكن هنا هنا مصدق أنا بيمين ولو ادعيت أنتم أنكم جاهلين كل حق القيام لا ما عندكم الحق والجهل يزنكم هذا لأنه الحيازة الطويلة تدل على الملك.
إيش معمول بها أيضا قوانين الوضع
نعم بتوقف عند هذا حتى وين نرجع المسألة أنت؟
الباني
في التعيس معناها بنى دارة وقال هذه الدارة لي ونمت فيها أكثر من 10 سنوات وحائزة وقام عليه الآخر وقال هذه هي لي قال له آخر ليست لك قال له أنا واستظهر برسم من أبوه والله فقال له أنا اشتريتها منكم وهو لمدة طويلة حائزة فهذه الحيازة تصدقه ولا يقبل من الآخر دعواشه لأنه ما أن الحيازة تقطع حقه.
شيخ ابن رشد يقول يعذر بالجهل فيما يسعه ترك تعلمه ولم يتعلق به حق الغير. والقول الثاني ما هو؟
أنه ما يجهله أبناء جنسه هذا في النوم كله. والآخر هو اللي عدوا حصروا بالعد
ما إيش
هذا كنت قد تقول فيه قضية التأويل بعيد التأويل قريب بطر
إيه التأويل القريب اللي مستند إلى دليل والتأويل البعيد ما عنده استناد إلى إلى دليل
ما لا يعذر فيه هذا في النظم؟
إيه نعم والله يعني
الأشياء هذه بعيدة جدا قاطع السكن والناشد هذا بعيد
ليش؟
ناجد غالبية الناس بعد المدينة لله مستند شرعي واضح
استند ما بي اللي إضاعة المال عن قيل وقالوا عن إضاعة المال حرام في غير منفعة ويجي مثلا يجي لسكة السلطان وكسرها هي السكة رائجة بين الناس وإذا كسرت ما عاد تعمل هذا ما يجوز يأخذ مثلا 500 ريال والله ذاك ويحرقها إضاعة المال ما انتفع بها ولا أعطاها لأحد ينتفع بها هذا
من الحرق
هذا من الإفساد.
الشيخ نعود للمسألة اللي
وهي إيش؟
مما هذا موضوع العذر بالجهل الآن كثر الكلام فيه كثيرا. الشيخ معلم قال نفس المقصود ليس في أمور البيوع إنما في العقائد، وأنت تعرف الشيخ ما يتعلق بهذا الموضوع. مثال كثير مثال من لا نقول من المتصوفة ولكن من الذين الناس دعوا التصوف وقعوا في شركيات في دعاء الأموات شيء شيء، أو هذه القوانين التي جعلت بعد رحيل المحتل الفرنسي والإنجليزي البلاد الإسلامية وغيره، والناس يخوضون فيها كثيرين. والمشكلة أن أكثر هؤلاء الذين يخوضون فيها ليسوا من أهل العلم، يعني الذين توسعوا في العلوم.
شوف، هو طبعا هذه مسائل كبيرة، هو هذا مسائل راجعة لمسائل التأويل، وراجعة لمسائل كثير منه مسائل الإلزام، اللازم القول يعد قولا، لأنه كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يقبل أنه يعبد غير الله ولا أنه يشرك بغير الله. فهذاك يقول له هذا أنت فيه مشرك، يقول له أنا ماني مشرك به، أنا لا داعي بجاهه والله متوسل به، والآخر يقول له ذلك. فهذا من 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 الإلزامات اللي هو ما يقول فيها لازم القول يعد قول عليه كفوه وانت وجل. وهذا هو مثار الخلافات بين أكثر الطوائف الإسلامية، هو الإلزامات. وهذا بدأ من من من, من آخر عهد الصحابة من زمن الخوارج وغيرهم، وهو قضية الإلزامات اللي يقول إنه تكفير به، وهذا من بابها من هذه الإلزامات. لأنه المسلم، ولذلك نص على أن المسلم ما دام يوجد له مخرج واحد للإسلام، قوله يحتمل مخرج واحد للإسلام لا يحمل على غير الإسلام، لأنه دائما شرح بالكفر صدره. فهو ما دام مسلم يشهد لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله يجب أن تحمل ألفاظه على الإسلام، ولو كان جاهلا أو مخطئا فيعلم أن هذه الألفاظ لا تجوز وأنها قد تؤدي إلى الكفر، لكنه لا يحمل على الكفر بمجرد إطلاقه لألفاظ محتملة. مفهوم؟ هذه هي الإشكالية والغلط اللي يحصل، لأنه ناس يريدون أن يصلحوا فيه ويفسدون أكثر، حملوا الناس على الكفر ويكفروا الناس من دون تحقيق. ولذلك التكفير يحتاج إلى بحث شديد وتحقيق، ولا بد فيه من معرفة مقاصد الكلام، مقاصد الكلام والعامة في كلامها غير 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 الناس الآخرين. فلا يحمل الناس على ظواهر ألفاظهم إذا كانت عندهم احتمالات. قال الإمام الشافعي إذا كان اللفظ يحتمل الكفر من كذا وجه ويحتمل الإسلام من وجه واحد يجبر أن يحمل على الإسلام، لأن يعني الأصل في الإسلام المسلم الإسلام، فيجب أن لا يخرج منه إلا ببينة. مفهوم؟ هذا واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا تأنيب الشديد لأسامة لما قال ليتني مثل ما دخلت قبل هذا اليوم، اللي قال له إنه هو لمسلم إنه إنما قالها خشية من السيف، قالوا كيف لا إله إلا الله. قضية خالد بن الوليد اللي قالوا صبعته وقتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنفه عليها، لأنه هو الصبع عنده معنى أنه أسلم. فمعناته أن هذه الألفاظ اللي محتملة لازم استفسار الشخص فيها، ولا بد من تعليمه أيضا إن كان جاهلا، لأنه هو الشيء اللي قاله واحد عن تأويل أو عن جهل تأويل لازم يعلم ما مقصده. ولذلك في الردة يقول واستفسرت الشهادة فيه، لا بد من استفسار الإنسان حتى يعلم محمل كلامه، لأنه قد يكون لكلامه محمل صحيح وهو القاصد. فأنت لا تأخذ بظواهر ألفاظ وكذا وتحمل عليها من دون أن تستفسر منه. ما دام يصلي ويصوم ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجب تحري أمره، لأن أمر عظيم تكفير من يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لازم التحقيق معه، لأنه قد لا يكون لو شرح له معناه يكون معناه كفر، لكن قد يكون فعل محرما، قد يكون فعل مكروها، قد يكون فعل مسألة مختلف فيها، لكن يجب أنه لا يحمل على الكفر بمجرد قوله. وهناك كثير من مسائل الكلام اللي يقال في التنفير والإطلاقات العامة، فهذه تطبيقها حرفيا على الناس قد تؤدي إلى فتن كبيرة، لأنه قد يقولها واحد ما يريد بها أن هذا الشخص بعينه أنه كافر، لكن قد يقول أنها تؤدي إلى الكفر فيحذر منها، فلذلك يجب التحقيق فيه حتى ما 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 نحمل الكفر. وذلك حتى الشيخ المتيمية يقول أنه الألفاظ اللي يقال أنها كفر حتى لابد في حق الشخص من نفسه أن يسأل عنه، قد يكون قالها بتأويل أو قد يكون له فيها معنى غير المعنى الذي أردته. وحتى الجهل اللي قال بعضهم أنه مثلا الجهل مقبول في بعض المسائل ولا يقبل في العقائد، يقولوا في القواطع والمسائل اللي عرفت عن دليل عقلي قاطع، وأما جهل الإنسان بالمسائل المعروفة بالأدلة السمعية إذا لم تصل إليه لا يكون كافرا بها. ولذلك مثلا عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم مسألة عذاب القبر حتى جاءت اليهودية وقالت لها أن تطلب من نفس لمنه يطلبها الله الاستعادة من عذاب القبر، فقالت لها في القبر عذاب؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم، وصار في كل صلاة يستعيذ من عذاب القبر. فهذا يدل على أن المسائل هذه اللي مسائل العقائد السمعية ما لم يصل الإنسان إليها إليه منها لا يكفر بجهله. فإذا أن العام وهذا يجب، لأنه هذا كثير من اللي قلت من العوام اللي يتوسلون أو يستغيثون، كثير منهم إنما يقصد أنه يتوسل بهذا الشخص أنه اللي جاي عند الله، سواء هذا صحيح أو خطأ غيره، لكن لا يصل إلى درجة التكفير، لأنه 99% من المسلمين يعلمون أنه لا فاعل إلا الله، وأن الله هو الفاعل، وأن الله هو الإله وحده، وأن غيره ليس بإله ولا حكم له. فالإلزامات هذه هي المشكلة، الإلزامات هذه مشكلة وصارت مشاكل كبيرة على العالم الإسلامي، صار بعضهم كفر بعض ويقتل بعض من دون روية. وذلك يجب أنه يكون لابد فيه من السلطان العادل ولا يستدعى الناس ويسألوا هل ما معناه ما قلت إيش هو معناه، ويسألوا عن حجته وعن هذا، ما أنه لا واحد سمع واحد يقول له أنت كافر ويقتلوا خلاص والآخر يقتل إنسان. كذلك التحكيم القوانين الوضعية صح هذا خطأ كبير،
مشكلة كبيرة
نعم، لكن أيضا يجب أنه يعلم هل الشخص هل هؤلاء اللي حكم القوانين مثلا قد يكون فاسق، لكن قد لا يكون كافرا. يعني ليش؟ أولا أنه كثير من القوانين لا تنافى مع الإسلام، كثير من القوانين الموجودة لا تنافى مع الإسلام. ثانيا يعني أنه هو قد يكون مانع إما حب الدنيا، وقد يكون حب السلطة وخشية على منصبه أو على رئاسته، هذا ذنب وفسوق لكن ليس كفر، لأنه هو مؤمن بالله ومن كتاب الله حق، لكن هو يعتقد أنه ما يقدر على يطبق هذا الحين، أو يخاف مثلا من الدول الغربية مثلا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولذلك حتى الناس المسلمة الملتزمة اللي تسعى في الإسلام وشاهدت من أجله كثير من البلاد لما أخذت الحكم ما قدرت تطبق، لأن الواقع الموجود. ففرق بين شخص عاجز أو مدعي العجز وشخص مصادي أو منكر، فهذه مسائل كبيرة تحتاج إلى تحقيق كبير، مفهوم؟ لأنه مثلا يقول لك أنا ما استطاع حتى الحين يقول تعالوا خذ حكمتم وطبقوا الشرع، ما تقدروا ما قادرين لأنه الوضع الدولي ما يسمح لكم. وهذا قد يكون حق وقد يكون باطل، لكن مع ذلك صاحبه لا يكفر، لأنه ما دام الشخص له تأويل لا يكفر. في التكفير صعب تكفير المسلمين وتكفير من لا شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلك هو اللي ورد في قول ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفرين وفسق دون فسق. فمن هذا الأساس يجب فيها التحقيق كثير، وعدم إطلاق الألفاظ هكذا. مثلا نحن عندنا في مصر لما جاءوا الإسلاميين ما قدروا يطبقوا الشرع كما هو صح، وفي تونس كذلك وفي المغرب كذلك، هذا صح؟
الشيخ في المغرب في الحق لم يصلوا، ما صلوا في مصر ولا
ولو أنا احنا ما نقول ان هذا مبرر، لكن على الأقل ان هذا يقتضي إن في المسألة أمور كبيرة أو صعوبات على الأقل تجعل هذا الشخص ما هو كافر.
أيوة شيخنا وفي مصر قالوا نحن نريد تمهيد جد. نحن الزول بيكون عنده تمهيد جد ونية جادة نحن نتفهم موضوع
صحيح.
لكن في ناس أول حاجة بصرح ويقولوا هنا أول حاجة الشريعة دي ما تناسب الواقع. بعدين مسائل التكفير شيخنا في ناس برضو أفرطوا في عدم التكفير. يعني مثلا في بعض في واحد من بلادك فسب الدين وسب الله سبحانه وتعالى.
لا
وصل المرحلة إنه قال لا يعذر وما يكفر الذي يسب الله سبحانه وتعالى.
لا 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 لا
أصبح في جنوح يعني.
لا 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 مو صحيح مو صحيح. يسب الله دين كفر لا كافر.
بيجي في ترهيب يعني في رهاب فكري.
لا لا
أنت تقول المسألة دي كفر أصبح هناك رهاب فكري من مسألة إطلاق.
لا 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 ولازم من حق ذلك الأمور اللي يريد يتكلم الأمور الحق أو بأمور اللي فيها فيصل لازم إنه ما يكون ماشي مع العواطف ومو ماشي مع إرادة أي جهة لأنه هذا مسائل ترتب عليها مشاكل كبيرة. هم أول من امتنع من التكفير وجعل له ضوابط كبيرة هم أهل السنة لأنهم شافوا المشاكل الكبيرة اللي حصلت من هذا التكفير. مثلا العام الحين هؤلاء الناس اللي مشاوا منهم مشاهدين ودخلوا في العراق ودخلوا في غيره قد تكون نياتهم سليمة وقد يكونوا مخلصين تماما وأعطوا أنفسهم لله ويريدوا لكن فعلوا أفعال كبيرة. هذا من هذا المعنى أراد كل واحد يقول له أنت كافر يا أخي. هذا ما هي مسألة بسيطة. لا بد له من قاضي لا بد له من محاكمة حتى يعرف هل هو كافر أم لا. انتقلت تقول شيء انه تجعلونه كفر هو يقول انه ما هو كفر لانه لما ذكروا التاويل يقول انه اذا كان التاويل معناها فيه نسبه من التصديق لانه هو الكفر تكذيب الله ورسوله او الاستهزاء بالله ورسوله ما دام فيه نوع من التصديق لا يعتبر كفرا فلازم من القاضي الله يبحث معه لا بد من الامام العادل اللي يشوف الامور فليست هكذا ولا تتركوا لاحد الناس كل واحد يمشي يقول له انت كافر ويقتلوه والاخر يقتلوه يستبيح دمه وماله. هذه هي الفتن هذه الفتن اللي نعيشها الحين وهي اللي وقعت من زمن الخوارج.
عندنا علمانيين برضو يقولوا بصراحه تشريعة الاسلام لا تناسب الواقع. ايات السرقه الحدود الشريعه الاسلاميه هذه لا تناسب الواقع يصرحون بذلك في الاعلام.
والله هذا خطير جدا هذا خطير. لكن احنا
هؤلاء نحن
يعني
إذا لم يطلق الكفر عليهم هل هذا يكون ظلم؟
والله شوف التكفير المفرد التكفير المعين لازم أن هذا الشخص تستدعيه حتى تعرف إيش محمل كلام إيش محمل كلام. قد ترد عليه قد لو كانت عندك السلطة تعاقبه لكن إذا كنت لا تعاقبه لازم تستتيبه لازم تسأله. فالمسألة كبيرة. واحد كافر يعلن كفره وانه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر لكن ما دام قال انه يؤمن بالله واليوم الاخر لازم انت تتحرى معه. وقد يكون فاسق وقد يكون مؤذر لهواه او مؤذر لدنياه على اخرته لكن التكفير هذا كبير فلازم تتحرى فيه. وقد يكون في بعض الناس كفار قد يكون وبعض الناس قد يكونوا زنادقة لكن الحكم بالظاهر يجب ويجب انه ايضا الامور تكون فيها تحري ولا يكون فيها الحكم لأحد الناس. الحكم فيها لا بد يكون للسلطان العادل ويأخذ قضاة وناس عندهم مستوى علم كبير ويسألوا الناس ويعرفوا إيش ويقيموا عليها الحجة أيضا يقيموا عليها الحجة لأنه قد يكون عنده شبهة فلازم تبين له هذه الشبهة وضحض هذه الشبهة. أو قد يكون لو معتذر بعذر قد يكون مقبول وقد لا يكون مقبول لكنه يمنع من تكفيره. في مسألة التكفير هذه ما يسهل وجرت على المسلمين بصراحة جرت على العالم الإسلامي ويلات كبيرة وجرت عليها دمار وخراب لا مثيل له ودماء لا حد لها لأنها ما ليست سهلة. مسألة التكفير وحتى مسألة الجهاد يجب أن يكون تحت راية الإمام يكون جهاد مشروع وشرع حتى يكون لا تكون فوضى لأنه تقديم المصالح الكبرى. قد يكون واحد فاسق وفاجر لكن هل هذا اللي تعمله يأتي بنتائج أحسن ولا بنتائج عكسية؟ لا بد تكون النتائج أحسن. أنا عندك من الجزائر يعرف إيش اللي حصلوا فيه.
آه ما
أظن. 12 سنة من تقاتل قتلوا مئات الآلاف مظلومين وما نجحوا بانتخابات حرة ونزيهة ولموا وأخذ منهم الحكم، لكن ما هي النتيجة؟ هذه هي المشكلة. هو يقول لك أن المشكلة أنه ليست في خيرين، خير فقط ولا شر فقط، لكن اختيار أقل الشرين ولا أفضل الخيرين.
ترجيح المصالح.
إيه ما ترجيح بين مفاسد المصالح.
شيخ الدعوة
عدم حضور العبادات ما ينقضى هذا الحديث أنه نفس لما قال لحالة بنياته والإنسان أنه يستغفر ولا شعر الكافر، لأنه كان حديث يقهد الإسلام، وبعض الناس يسبوا الدين أو يسبوا هم خارج درجة. الناس وصلت في درجة من شهد مثل كانها قريبة صارت الأكيد لفترة ذيك الساعة جاي. أما هاي الأحكام الفرعية ينص عليه الفقهاء، وما واحد من قال ما ينعذر به
هو من حلف بالله لا تعزى فليقل لا إله إلا الله. واللي قال العلماء أنه مثل ما حكم عليه بالكفر إلى وهر منه أنه لم يقصد بها الكفر، وإنما هو شرع على لسانه. فإذا كان مثلا في قرينة تصرف على الكفر يصرف عنه مثلا وعزر على ذلك الأساس.
ما سبب لا سبب الله هذا ما يحتمل.
نعم لا سبب الله
ما يحتمل غير الكفر هذا.
نعم إذا كان سبب الله لا، ولكن لا سبب الله
رسول صلى الله عليه وسلم هذا ما يحتمل غير الكفر.
لا يفعله مسلم، لكن لا هذا يفعله مسلم، لكن صدقنا هذا ما يفعله مسلم.
هذا كثير
كثير العلمانيين ما يسوي
صدق هذا. شيخنا شعوبنا هذه، شعوبنا هذه شيخنا نحن شوية نفسنا الظن، شعوبنا هذه فيها انسلاخ من الدين كبير. هذا يحدث كثير في أستاذات الكرة عندنا، يعني في أنا متأكد في السودان في مصر
عندنا
في المغرب، ماذا راح يكون في المغرب في الشام، هذه الدول انا اعرف في استاذات الكره ولا يسوع يشجعون الكره يسب الله يسب الدين عادي جدا جدا. يعني في انسلاخ من الدين في الامه مش بسيط. يعني هؤلاء يسوع عندنا في السودان في مصر في الشام في الشام
في الاردن
برضو الصيع بتاعين دول في الاردن في الشام في سوريا في فلسطين سب الدين سب الله في مسائل تافهه جدا جدا، وخاصة عند الصيع كثير.
هو أعتقد في شيء أنه مرة جاني واحد
كثير
جاني واحد حي تهمت أنه لا سب الله، وهو لما سألته قال أنا لا أريد أقصد ذلك. هو يقول أعوذ بالله أنه سب ربه وضع عليه عن ربه. أنا قلت إن هذا هو قد تكون الكلمات بقيت في الناس وما عارف هم دولاتها، لأنه الرب يطلق كثيرا على رب الشيء، وإنه ربي أحسن من هواية سورة يوسف ربي فيها كثير معناها مقصود فيها سيدي، فهو قد يكون قصده سيدك والله كبيرك والله. طيب
صد الله شيخ الرب تعولنا شيخ نفض الله الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا لا خلاص خلاص
مرحلة.
عندنا في منطقة من المناطق في الجزائر الشيخ أحسن أنا أطلنا عليك بالأسئلة. عندنا منطقة في الجزائر في الشرق طبعا ليس في كل البلد، تجد الناس ربما بعض منهم محافظ على الصلوات ويحج وإذا غضب يسب الله. هذه هي
الخطر. هو لا هو الكفر معروف الكفر يمكن بصريح أنه لفظ يقتضيه وفعليا يتضمنه، لكنه انه لازم انه تشوف هذا الشخص ايش هو. في بعض الناس يقول هو نعوذ بالله اذا قد يقول هو كافر هو كذا، لكن لا يقصد الكفر.
هذه الشيخ
لا يقصد الكفر، لكنه مقصود انه هو قوي وانه هو شديد وانه هو.
هذه الشيخ قبل يومين او ثلاثه كنت ابحث معنا احد الحديث وجدت سؤال من القاسم المالك، قال من القاسم سال مالك قال له في رجل يقول هو على ملة كذا إذا
فعلت
وهو كذب.
نعم.
قال هل يكون كافرا بذلك؟ قال مالك رحمه الله ابن القاسم لا يكون كافرا إلا إذا كان يقصد ذلك.
هو في المنطقة رأيناها أنه في اليمين إذا قال هو يهود دين نصراني فلا يكفر بذلك إذا أراد به اليمين، إن أراد به اليمين مثل الابتناء عن شيء، ويهودي ونصراني فعل كذا يعني يقصد به الامتناع عن الشيء وهذا. على كل حال هو 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 انحرافات كثيرة اللي حصلت، والبعد عن الدين كثير، والعلمانية كثيرة، والفسوق، وحتى الفجور، وحتى الإلحاد. لكن هو التعميم هذا هو المشكلة، وأنه هذه الأمور يجب أنه لا يقوم بها الأفراد، ومن مهمة الدعاة هو تبين الحق والدعوة إليه، ومهمة الحاكم هو إقامة الحدود وإقامة الحق. فما يقوم بها الأفراد، لأنه أولا إقامتهم لها تؤدي للفوضى، ثانيا ما يستطيعوا أنهم يحقوا الحق، لأنك أنت ما لك مثل القاضي الحيادي، لا يجي شخص ويسأله على روية وعلى هدوء ويسأل الآخر ويطلب منه البينات والإنكار وغيره. وأيضا الإمام أنه يكون عنده نظر عام في مصلحة الأمة ومصلحة الإسلام، فالأفراد ممكن يقومون بهذا. فقيام الأفراد بهذا فيه فساد كبير، يؤدي للهرج، يؤدي للهرج. هذا اللي حصل في العراق واللي حصل في سوريا، إيش سببه؟ هل داعش إيش سببه؟ يقول كفروا الناس، يقولوا أنت كافر يقتلوا، يقولوا أنت كافر يقتلوا، يقولوا هذه من سلكوا يسبوها. هذا
الشيخ
الشيخ. هذا جرع للمسلمين ولا تعظيم، هذه مشكلة كبيرة. هذا احنا هذا دمر العالم الإسلامي. هو العالم الإسلامي كان في وضع سيء، ولكن زاد سوء 200,000 مرة. لأنه هذه البلاد اللي كانت فيها السوء وكانت فيها الحكام الفجار، لكنها كانت موجودة وفيها الناس المسلمين والفاجرين، ولكن الحين ما بقي شيء، دمر البلاد العباد.
وبرضو شيخنا أيضا يعني الأمم في تاريخ الطويل الإنسان يميل للتمرد على الله سبحانه وتعالى، ما لم يأتي أنبياء وملوك وحكام راشدين يأخذوا على يديه، يعني البشرية تميل للتمرد على الله سبحانه وتعالى حتى في تاريخ الطويل، حتى يأتي الأنبياء ويأخذهم على الجادة ويضغطوا عليهم. يعني الناس شوية، الناس بطبعة متمردة على الله.
أيوة شو نسوي نحن؟
لا، لكن يا شيخ نحن الآن ليس في أيدينا إلا مثل هذه الحلقات نتعلم منها حتى الله تبارك وتعالى.
أيوة نعم،
نحن ليس لا نملك مثال أن نصلح العالم
نظر
إلا بما نستطيع من تعلم العلم ونشغي قدر الطاقة.
نعم.
ولهذا الشيخ نحن نسأل لعلنا أخر ما الشيخ، الحين الناس مختلفون. مثال في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قاتلوا كثير من المتصوف، فبعض الناس يقولوا بأن حكم أئمة الدعوة النجدية وفتوهم فيها شيء من الغلو.
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، هذه أمور تاريخية وانقضت، وأهلها عندهم كلهم وجهة نظر واحتاج إلى بحث تاريخي. إحنا يهمنا واقع العالم الإسلامي الحين، واقع العالم الإسلامي الحين هو المهم. الماضي غير، خلي عنك، وقعت اختلافات كثيرة في كل العصور، وقعت اختلافات كثيرة في كل العصور، قد يكون كل أهلها مجتهدين، لكن إحنا نحكم على الحال، على الحاضر. مهم أن نحكم على الحاضر، هو كما يقولون ترشيد الدعوة. ولا شك أنه المراحل مرت على الأمة مراحل متعددة بعدما الاستعمار ضرب العالم الإسلامي كله ومشى ظاهرة، ترك مخلفاته. أولا جاءت موجة الشيوعية، اجتاحت العالم الإسلامي والكتاب الأحمر وكتاب ماو، واجتاح العالم الإسلامي وصار الشك في أصل الدين وفي أصل وجود الله، وحتى وجود أبناء المسلمين وأبناء الناس اللي كانوا صلحاء وكذا عادوا في هذا. وهذا مكثت مدة طويلة، والله أعطى بعض العلماء وبعض الأئمة وبعض الدعاة اللي كافحوا هذا، وحصلت مشاكل كبيرة في زمنها، وبعض الحكام اللي أراد يشتال الناس عن دينها بهذا السبب. جاءت بعد ذلك موجة العلمانية، وجاءت موجة الليبرالية، وهذه الأشياء الأخرى أكثرها ردود فعل. نعترف أن هذه الأشياء أغلبها ردود فعل، لأنه في الحالة العادية إذا كان الحاكم حاكم المسلمين موجود، كل واحد يحاول في تخصصه، مفتي يشتغل بالفتوى فقط، مدرس يشتغل بالتدريس، واعظ يشتغل بالوعظ، مفهوم؟ والحاكم يحكم على الجميع وفي الناس تبحث، وهذا والحكم مستقر، وكل واحد يقائم بفرض مفروض الكفاية، لأنه الحاكم أو الإمام العظم هو اللي ينظم فرض الكفاية، مفهوم؟ لكن لما اختل هذا حقيقة وحكمه وابتعد الناس عن الدين، وجاءوا ناس يريدوا يقضوا على الدين من أساسه، يريدوا الناس أنهم يتركوا الدين تماما، جاءت ردود الفعل، وكانت ردود الفعل بعضها عقلاني وبعضها غير عقلاني، لأن يعني الإنسان قد يخرج عن طوره، وردود الفعل هذا لا يقدر حد على أنه يتحكم فيه، لأنه اللي يتحكم فيه هو المسار العام الصحيح، لكن ردود الفعل قد لا يكون متحكم فيه. وقعت كثير من ردود الفعل، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لكن للأسف يحتاج، هو اللي قلنا يحتاج إلى ترشيد الأمة. هو لا شك أنها الصح وكانت مفيدة للعالم الإسلامي، لأنه كان فيه بعد شديد عن الدين واحتقار للدين واحتقار لأهل الدين، مفهوم؟ ولولا بعد فضل الله جهود المصلحين والعلماء والناس اللي ضحوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم وجهدهم ووقتهم وكتاباتهم ما كان يوجد شيء من الدين. لكن في الحقيقة مع ذلك حصل أيضا انحراف شديد في بعض التوجهات الإسلامية والحركات، وهو نوع من التطرف، لأنه هو تطرف نوعين: تطرف في شدة البعد وتطرف في شدة ردود الفعل. والقسطاس هو المستقيم، هو الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. فهنا يحتاج في هذا إلى تقويم وإلى مسلك صحيح، لأنه هناك بعض الناس يقولون أنه اللي قال لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا معناها إيد الحكام. لا، حكام لينطلق إلا من عصم الله. كثير منهم خارج عن الدين وضد الدين، لكن لازم إذا كان التقويم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون في حدود الشرع وفي حدود المصالح العامة، ما يأتي بنتائج عكسية، لأنه التصرفات لما هي مدروسة تأتي بنتائج عكسية. احنا نشوف افعال النبي صلى الله عليه وسلم، نستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نبي ومعصوم ويوحى إليه، والله أيده بالمعجزات، عامل الأمور بمقتضيات الحكمة. العهد المكي غير العهد المدني، والكفار ما جعلهم على درجة واحدة، والمسالمين ما جعلهم مثل غيرهم. فهذه الأمور نهي نعيم عن قالوا لا تحدي حدا، وكان جنبه أبو سفيان كان قادر يقتل ليلة الأحزاب، وقال له لا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلته. هذا يدلنا على أن ليس أنه الأمر مشروع فقط يجوز لك به أن تعمله حتى تعرف مصلحته أكثر. وهو يكفي منها قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنه عن سب الأصنام أمام من يحترم الأصنام حتى لا يكون ذلك سبب في سب الله. معناته أنه الأمور إذا كانت لا يترتب عليها نتائج عكسية لا تجوز، مصد إذا لم ترتب عليها مصلحته لم تشرى، وسيلة إذا لم ترتب عليها مصد لم تشرى. الله يوفقنا.
الله المستعان. الله المستعان.